بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس هذه الدورة التأصيلية الرابعة المباركة، وهو الرابع أيضا في قسم المعاملات من كتاب عمدة الأحكام. وكنا قد وقفنا على حديث عبد الله بن عمر في قوله وعن عمر قال: حملت على فرس. فنبدأ على بركة الله، ولا زلنا في كتاب الرهن، فنكمله إن شاء الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام في باب الرهن، وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه.
بعده
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه.
حديث عمر رضي الله عنه فيه فائدتان: أحدهما متعلق بحكم شراء الصدقات التي تصدق بها الإنسان، والأوقاف التي أوقفها الإنسان، والعطايا التي أعطاها الإنسان. والشق الثاني يتعلق في حكم العود الإنسان في هبته وصدقته. أما بالنسبة لكون الإنسان تصدق بشيء ثم رآه يباع، أو أهدى هدية لإنسان ثم رآه يباع، أو أوقف شيئا في سبيل الله ثم رآه يباع، فهل له أن يشتريه أو لا؟ جمهور العلماء بمقتضى هذا الحديث يقولون بكراهية شراء الموهوب والموقوف والمتصدق به. واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عمر بأنه حمل على فرس في سبيله، معناه أن الفرس صار وقفا في سبيل الله، الفرس صار وقفا في سبيل الله عز وجل. فأضاعه الذي كان عنده، معناه خرج عن الوقفية، فرآه إنسان وظنه من الضالة فصار يبيعه. وهذا الشأن بالنسبة للضالة أن الإنسان إذا لم يجد صاحبه بعد سنة يبيعه. فلما رأى عمر أن رجلا يبيع فرسه الذي كان أوقفه في سبيل الله أراد أن يشتريه، وظن أنه يبيعه برخص لأنه وجده. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تشتريه. إذن هذا النهي أقل أحواله أنه محمول على الكراهة، ومن أهل العلم من قال بالتحريم. ولا تعد في صدقتك، هذه عامة تشمل الهبات والعطايا والأوقاف وغيرها. وإن أعطاكه بدرهم، يعني برخص. لما؟ قال: فإن العائد في هبتي كالعائد في قيئه. هذا تعليل يسمى. طيب، الآن أنت وقفت شيئا في سبيل الله وجدته يباع، فإذا أخذته ببيع، قد يقول قائل: رجع إلي بطريق شرعي وهو البيع والشراء. نقول: نعم، لكن كأن نفسك متعلقة به. والواجب على الإنسان حينما يتصدق أو يوقف أو يهب أن لا تتعلق نفسه بالموهوب ولا بالموقوف ولا بالمتصدق به، لأنه أراد وجه الله عز وجل. فإن العائد في هبتي، وهذه الهبة سواء كان لله كالوقف أو الصدقات، هذا الشق الأول، كالعائد في قيه. الشق الثاني لو أن إنسانا أعطى هدية لإنسان، وهذا أكثر ما يحصل بين الإخوة وبين الزوجين وبين الأب والأولاد. لو أن الزوج أعطى زوجته أرضا، قال هذه أرض هدية لك، أو العكس، قالت الزوجة لزوجها هذه الشركة لك، هذا البيت لك، ثم أراد الرجل أن يطلقها أو أرادت هي أن تطلق، فهل له أن يرجع في هبته وهل لها أن ترجع في هبته؟ هذه من الصور المسائل الداخلة في هذه القضية. ومثل هذا لو قال الأب، لو قال الابن لأبيه هذه هدية لك يا أبتي، ثم حصل بين الأب والابن شيء فالابن رجع في هبته أو في هديتي، أعطى سيارة هدية لأبيه أو لأمه، ثم إذا بأبيه يعطي السيارة لحفيده أو لابنه أو لأخيه، فأراد أن يرجع في هبته، فهذا الحديث صريح في النهي عن الرجوع في الهبة حتى لو كان بين العباد. إذا كان الرجوع في الهبات بين الإنسان وبين رب البريات مكروه، فكذلك الرجوع في هبة الآدميين مكروه. ومن أهل العلم من قال فإن العائد في هبة كالعائد في قيئه. الآن هو يريد أن يشنع الرجوع في الصدقة، فشبهه بماذا؟ بالعائد في هبته كالعائد في، فشبهه في العائد في قيئه. إذن لاحظوا الآن، هل يكون العائد في هبته بينه وبين العباد كالعائد في قيئه على الكراهة أيضا أو على التحريم؟ جمهور العلماء قالوا على الكراهة، ومن أهل العلم من قال على التحريم. ومن المناظرات أو المحادثات أو المذاكرات العلمية الجميلة التي يقولون إنها حصلت بين الإمام أحمد وهو تلميذ والشافعي وهو أستاذ، أن الشافعي رحمه الله كان لا يرى بأسا بأن يرجع الإنسان في هبته، فذكر له الإمام أحمد حديث عمر إن العائد في هبتي كالعائد في قي، أو حديث ابن عباس، فقال له الشافعي وليس فيه ما يدل على الكراهة أو على التحريم، أو ليس فيه ما يدل على التحريم عفوا، فقال له الإمام أحمد لكن روى فلان عن فلان بلفظ قال ليس لنا مثل السوء. قال الآن إذن هذه الرواية لو ثبتت ليس لنا مثل السوء، علمنا أن هذا الفعل فعل سوء، ولا يقال فعل السوء إذا كان مكروها، فدل أنه محر. إذن الراجع في هبته لله عز وجل إذا كان عن طريق البيع والشراء مكروه، أما إذا كان بدون البيع والشراء محرم. الذي يرجع في هبته لإنسان أعطى هدية لفلان، راح فلان باع السيارة راح هو اشتراها، مكروه. طيب أعطاه سيارة ثم قال أعطني سيارة رجع لي، ما بيعطيك هدية، ما يجوز. واضح؟ هذا يحرم، هذا هو الصواب. إذن فيه تفصيل في المسألة. إن كان يستطيع أن يرجع المهدى والموقوف بطريق البيع والشراء فيكره، إن كان يرجع في وقفه أو صدقته بعدما خرجت منه فيحرم. فلو قال إنسان هذه العمارة وقف للفقراء والمساكين أو لطلاب العلم، بعد ما راح سجل في الأوقاف بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، جاء واحد قال أنت مخبول، أعطيت عمارتك وقف، روح خذها خلها لعيالك. ذهب إلى الأوقاف قال لهم يا جماعة أنا برجع في وقفي. الصحيح أنه يحرم عليه ذلك، يحرم مو يكره. لكن لو أنه قال للأوقاف أو لجهة خيرية هذه سياراتي المستعملة أهبها لكم صدقة توصلون ثمنها للفقراء والمساكين في الشام، فراح مسؤول اللجنة أو مسؤول الجهة وباع السيارات بثمن أرخص من السوق، فراح هو اشتراها، نقول يكره له ذلك. فرق بين التحريم وبين الكراهة. قال وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيه، كالعائد في قيه. قد يقول قائل العود في القي مكروه وليس بمحرم، صح، لكن كالكلب يعود في قيه تشبيه سيء، والأصل في التشبيهات السيئة أنها تدل على السوء، لكن أيضا يمكن يحمل على الكراهة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن التفاتة الثعلب لأنها مكروهة، عن البروك كبروك البعير مكروه باتفاق الفقهاء، ما حد قال يحرم، لكن الرواية فيها ليس لنا مثل السوء هذه قاطعة في أنها للتحريم. وهكذا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في إبته كالعائد في قيئه، وفي غير الصحيحين ليس لنا مثل السوء. نعم تفضل. أيضا يكره له ذلك، يكره ولا يحرم. نعم، لكن لو رجع في هبته يحرم. هذا كثير ما يحصل بين الزوجين وبين الابناء أبناء والإخوان، إذا حصل نزاع تجد أخ وهب أرضه لأخيه ثم حصل بينه وبينه نزاع وبينه وبين أبنائه نزاع، يرجع في هبته، ما يصير، خلاص يهب شيء لزوجته ثم تطلب هي الطلاق يقول لها جيبي لي هداياي، ما يصير، خلاص ها، ولا نصير جاحدين في الهدية. نعم، هذه مسألة مهمة، هل يجوز للمهدي أن يشترط في الهدية؟ الجواب نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز في الهدايا الاشتراط. كيف الاشتراط؟ أيا كان، يقول لوالده مثلا هذه هدية لك تستخدمها أنت لا تعطيها لأحد غيرك، ما في بأس إذا قبل. أو تقول يا ابني هذا قلم أهديه لك بس بشرط ما تعطيه لأحد، يجوز. أو يقول لزوجتي هذه هدية لك ما دمت على ذمتي. حلوة هذه، عشان تتخلصون من المشكلة. والله مرة اتصلت علي امرأة تقول أن زوجي طلقني وقد أعطاني ثلاجة والآن يرجع في الثلاجة. قلت هذا الزوج يرجع في الثلاجة ما يصلح لك زوج، يرجع في الثلاجة إيش عيب؟ لو قال لي عقار ما يخالف، لو قال لي سيارة تسوى 5,000 10,000 ما يخالف، ثلاجة قيمتها 200 إذا طقت بالعمية 300 400 500 ترجع فيها عيب، وين الرجولة؟ والله يا إخوان أمر عجب. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ فأشهد على هذا غيري.
هذا الحديث متعلق بما يسميه الفقهاء بحكم التسوية في العطية بين الأولاد، حكم التسوية في العطية بين الأولاد. الواجب على الوالد أو الوالدة، الواجب عليهما أن يساويا بين أولادهما في المعاملة، هذا هو الواجب وهذا هو الأصل. وأكثر ما يظهر الفرق إذا كان الرجل متزوج من امرأتين وعنده أو ثلاث أو أربع وعنده أولاد من هذه وهذه، فربما يفضل بعض أولاده لحظوة أمهم عنده، فهذا أمر يحرم. لو كانوا هم من أم واحدة يحرم عليه المفاضلة بدون سبب، فكيف إن كانت أمهاتهم شتى؟ فالمفاضلة من باب أولى محرمة. لماذا؟ لأن المفاضلة في التعامل مع الزوجات محرمة في الأمور الأربعة المعروفة، ومنها إيش؟ النفقة. هل يجوز تفضيل واحدة على أخرى في النفقة بدون سبب؟ ما يجوز. المبيت، يجوز تفضيل واحدة على الثانية في المبيت بدون سبب؟ ما يجوز شرعا. إذا كان هذا لا يجوز مع أمهاتهم، فكيف يجوز بين الأولاد؟ فهذه مسألة عظيمة. النعمان بن بشير يحكي قصة حصلت معه من جهة أبيه وهو بشير، وكان متزوجا بأكثر من امرأة، فأراد أن يتصدق على النعمان وخاله عبد الله بن رواحة وأمه عمرة بنت رواحة، فقالت عمرة رضي الله عنها: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنها تريد أن تقول للناس: شوفوا مكانتي عند زوجي، إعلان عام يعني. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، وفي رواية: وأنا معه، وفي رواية: وأنا معه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بوالدك كلهم؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن له أبناء آخرين من أم أخرى، فقال: لا، يقر بالحق. فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. تأملوا معي الأمر الشديد، اتقوا الله، دل على أن عدم العدل بين الأولاد مناف للتقوى. إذن معناه أنه وقع في محظور شرعي. من الذي لا يصل إلى مرتبة المتقين؟ الذي يرتكب المحظور الشرعي ويترك الواجب الشرعي. اتقوا الله، أي خافوا الله عز وجل، واعدلوا في أولادك. وهذا فيه دلالة، هل يحب الإنسان أن الله يعامله بالعدل؟ الجواب نعم. إذن فلنعامل فيما تحت أيدينا بالعدل. ها، أنت تريد أن الله يعاملك بالعدل؟ فكن عادلا، فكن عاملا بالحق، واعدلوا بين في أولادك. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. هذا فيه دلالة على أمر آخر، وهو أن أي صدقة فيها ظلم أو جور فهي مردودة، وأي هبة فيها جور أو ظلم فهي مردودة، وأي عطية فيها جور أو ظلم فهي مردودة، وأي وصية فيها جور أو ظلم فهي مردودة. إذا أبوك وصى في مرض موتي بوصية جور، قال: وزعوا كل أموالي بالتركة إلا بيتي هذا أعطوه لابني فلان، هذه وصية جور، ما يجوز، ما يجوز، مردودة غير مقبولة. النبي صلى الله عليه وسلم بين، قال: كما تحب أن يساووكم بالبر فساووهم في العطية، في بعض روايات الحديث، وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. سمى هذا الفعل جورا، وهو الظلم بعينه، الجور الظلم. وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري، لأنه صلى الله عليه وسلم أكرم من أن يشهد على جور وظلم. فيه إشارة لأنه لا يجوز للإنسان أن يكون شاهدا شهادة جور وظلم. لو قال لك إنسان تعال أنا بعقد لابني على بنت أخوي وأنت تعرف أن هناك رضاعة، ما يجوز أن تشهد، هاي شهادة ظلم وجور. لو قال لك إنسان تعال اشهد أنا أريد أن أسجل هذه الشقة وهذا البيت باسم زوجتي، يريد أن يحرم من الميراث أخاه، ما يجوز أن تشهد. إذن لا يجوز للإنسان أن يشهد على جور ولا على ظلم. وأما قوله فأشهد على هذا غيري، مو معناه جواز الإشهاد، وإنما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم وأعز وأبعد من أن يشهد على جور، وإنما يشهد على هذا من لا خلاق له، يشهد على هذا من لا يعمل بالعدل. من لا يعمل بالعدل يقول أنا ماني شغل، كيفك أنت اللي تعطيه وأنا بشهد، ما يجوز هذا. إذن هذا الحديث يدل على أن وجوب التسوية في العطية بين الزوجات بين الأولاد، وجوب التسوية في العطية. طيب الآن ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي هل تكون التسوية في العطية للذكر مثل حظ الأنثيين، أو لا بد من التسوية في بينهم في العطايا ولا نعاملهم معاملة الميراث؟ فهمتم صورة المسألة؟ نعيدها مرة ثانية. الآن وجوب التسوية في العطية، عندك أنت الآن 4 أولاد 3 بنات، كيف تسوي بينهم؟ يعني كل شيء تقسم 7 أجزاء لكل واحد منهم 1 1 1، أو للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. والذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح هو رواية الإمام أحمد أنه يجب التسوية بينهما ولا ينظر للميراث. لماذا؟ لأن الآن العطية ما لها علاقة بالميراث، ثم كلهم تحت نفقتك، فأنت حينما تعطي واحدا ينبغي أن تسوي بين الذكر والأنثى، الأصل التسوية. وأما الميراث، ألا ترى أنك أنت تطعم الولد كالذكر، ها؟ ولا تقول للأنثى لا أنت أنثى خذي سندويشة واحدة وأنت يا ولد ذكر خذ سندويشتين، ما يجوز هذا. واضح كلامي ولا لا؟ إذن ما هو الراجح؟ مو تقليدا وإنما فهما من النصوص، الواجب التسوية في العطية ولا نعامل ذلك معاملة الميراث، لأن الميراث إنما تعطى الأنثى نصف الذكر، لأن الذكر مأمور بالإنفاق عليها، أما الآن فهي أنت تنفق عليها وهو أنت تنفق عليها، فلماذا تفضل أحدهم على الآخر؟ واضح؟ ننتقل الآن إلى صورة أخرى تقع كثيرا، وهي ما هو حكم التفضيل في العطية للحاجة أو الضرورة؟ ما هو حكم التفضيل في العطية للحاجة أو الضرورة؟ لم يختلف الفقهاء رحمهم الله في جواز التفضيل في العطية عند الضرورة، والجمهور على جواز التفضيل في العطية عند الحاجة. ولنضرب مثال للضرورة ومثال للحاجة. لو أن أحد أولادك صار مريضا وهو مستقل في بيته، وعندك ابن آخر مستقل في بيته، هذا يتكسب وهذا يتكسب وأنت ما لك شغل فيه، فأحدهم مريض مرضا يحتاج إلى علاج وليس عنده ما يعالج، فأعطيته 2000 دينار ليعالج، هل يلزمك أن تعطي الآخر؟ هذه ضرورة. الآن بالاتفاق لا يلزم التسوية في إيش؟ في العطية. بالاتفاق لا يلزم التسوية في العطية في حال الضرورة، مثل ما ذكرت في هذه الحالة. طيب
في حال الحاجة، مو ضرورة، حاجة. عندك بنتان، هذه متزوجة وتلك متزوجة، إحدى البنتين زوجها رجل شحيح لا يعطي، والآخر زوجها رجل كريم يعطي، فقلت في نفسك إن ابنتي تجلس الشهر وليس عندها شيء، فأعطيها شهريا مثلا 50 دينار أو 100 دينار أو بما تجود به نفسك، ففضلت على الأخرى، فهذه حاجة تسمى. الصحيح أنه لا بأس بالتفضيل في العطايا للحاجة. إذن متى لا يجوز التفضيل في العطايا؟ عند عدم الضرورة والحاجة. يفكر إنسان يقول ها خلنا أنا بموت، خلنا قسم ميراثي، أعطيه لي بنتي فلان فلانة وأمنع العيال. ليش؟ قال عندهم بيوت، ما يجوز. يعني تفكر في المآل، هذا ما يجوز. التفضيل في العطية لأجل المآلات هذا لا يجوز. وأرجو أن يكون كلامي واضح. هذا مختصر كلام الفقهاء فيما يتعلق بهذه المسألة. نعم. يوزع ميراثه حي، هذا ميت، هذا شلون يوزع ميراثه حي؟ ها؟ لو فعل يجوز، إذا قسم ميراثه حي قسمة شرعية جائز. هذا ما هو للحاجة، هذا مو للحاجة، هذا غلط تكيفة، مو للحاجة، يخصه لاستحقاقه مو للحاجة. هذا واجب عليه، هذا مو منه. يعني مثلا أضرب لك مثال، إنسان، وهذا كثير يحصل سواء في مصر أو هنا في الكويت أو في أي مكان، إنسان عنده شركة، ولده الكبير من يوم هو فتح على الدنيا ولد الكبير يشتغل معه، فالآن كبر سنه، الولد الكبير يشتغل، خاف أنه إذا مات أن الأولاد الصغار يكون حظهم في المال مثل حظ أخيهم، وأخوهم اشتغل من أول، فقال لابنه يا ابني انظر كم تستحق عمل أجرتك في هذه المدة أنا أعطيك. طبعا هذا إذا كان ما يعطيه راتب ولا يعطيه شيء، فهنا يعني حقه، لا ينبغي ضياع حق الأولاد كما يفعل بعض الآباء. يعني إنسان عنده أرض في مصر وله ابن كبير يعمل هنا في الكويت، ويرسل المبالغ وبنى عمارة بمبالغ هذا الابن وما ينتجه هو وبقية إخوان، لك أكثر المال من هذا الرجل، فلا يجوز له أن يجعل سهمه في ذلك العقار كسهم إخواني، هذا ظلم، الظلم لا يرضى به الشرع. أرجو أن يكون كلامي واضح. يجب على الأب أن يعطي حق الابن الذي عمل، هذا حق، هذا مو فضل. هذا يجمع عياله يقولهم ترى أنت يا فلان ما اشتغلت، أنت يا فلان ما عملت، أنت يا فلان عملت، لك كذا من الحق قبل أن أموت، والباقي على شرع الله عز وجل. لكن لو ما فعل، هل للابن قبل قسمة الميراث أن يطالبه؟ هذه مسألة مهمة أيضا. لو ما فعل الأب، جار ظلم مات، فهل للابن أن يجمع إخوانه والورثة ويقول لهم اتقوا الله فإن حقي في هذا المال قبل أن تقسموه موجود؟ الجواب نعم، فإن رضوا الحمد لله، ما رضوا له الله يوم القيامة يأخذ أجره ويكون نصيبه كنصيبه. واضح؟ نعم. آمين. ما فهمت وش وجه الإرادة. آمين. طيب، لا أكيد يصح التعبير. نقول نسأل الله أن يعاملنا برحمة ولا يعاملنا بمحض عدله. طيب شنو المشكلة؟ لا أنت ما فهمت كلامي. إذن أثناء الكلام قلت من أراد أن يكون الله معه عادلا لا يظلمه، لا يريد حقه كامل، لا يكون يوم القيامة مطالب، فعليه أن يعدل. هذا مرادي بارك الله فيك، مو مرادي أن نحن نطلب أن الله يعاملنا بعدل، لا نطلب أن الله يعاملنا بفضله. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
نعم.
قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما بالورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس رضي الله عنه أنه قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
هذه الحديث الثلاثة متعلقة بما يسميه الفقهاء بالمزارعة أو المخابرة أو المساقة، واضح؟ حديث عبد الله بن عمر نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، هذه تسمى المزارعة. ما معنى المزارعة؟ معنى المزارعة دفع أرض لآخر يزرع فيها بالنصف أو الربع أو الثلث أو حسب ما يتفقان، هذه تسمى المزارعة. دفع أرض لآخر على أن يزرعه على النصف أو الربع أو على ما يتفقان، هذه المزارعة عامل أهل خيبر. متى فتحت خيبر يا شباب؟ سادسة، سنة السادسة من الهجرة باتفاق المؤرخين بدون خلاف. طيب الآن السؤال: ألا نستشعر أن هذا متأخر وأن حديث رافع بن خديج متقدم بدليل أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نكري الأرض أو نزارع الأرض، ها أيما صار متقدم الآن؟ حديث ابن عمر ولا حديث رافع بن خديج؟ حديث رافع متقدم باتفاق العلماء الحديث، أحاديث رافع متقدم. طيب إذن نقول الآن أمامنا أمران: حديث متقدم وهو حديث رافع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، هذا لفظ من ألفاظ حديث رافع بن خديج. وعندنا حديث ابن عمر عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر نازل. فإذا تصورنا أن هناك تعارضا فيكون حديث ابن عمر متأخر ناسخ وحديث رافع منسوخ، هذا واحد الجواب الأول. لكن الصواب أنه لا تعارض بين حديث رافع وحديث عبد الله بن عمر. لماذا؟ لأن حديث رافع في النهي عن كراء الأرض إنما كان على وجه معين، وحديث ابن عمر في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر على وجه آخر. فعلمنا من هذا أن المزارعة أو المساقاة أو المخابرة له صورة جائزة وله صورة محرمة، ها واضح؟ كم صورة عندنا الآن؟ صورتان: صورة محرمة وصورة جائزة. ما هي الصورة المحرمة؟ الصورة المحرمة أن يقول الإنسان لآخر: هذه أرضي ازرعها، هذه الجهة التي هي قريبة من الماء لي أنا، وذاك الجهة البعيدة عن الماء لك أنت بما يخرج. وهذه تسمى أو يسميها قدام السلف يسمونها الرباعيات أو الماذيانات. الأربعيات أو الأربعانية أو الرباعيات هي التي تكون قريبة من جداول المياه، والماذيانات هي التي تكون قريبة من بئر الماء أو من الساقية. إذن هذه صورة محرمة أن تقول للرجل هذه الجهة لك وهذه الجهة لي، هذا محرم. لماذا محرم؟ لأنه ربما هذه الجهة لم تخرج شيء وهذه الجهة أخرجت، فيكون صاحب الأرض يتضرر والمزارع استفاد، أو العكس، ولا لا؟ أيضا، لأنه يؤدي إلى النزاع، أدى إلى الجهالة ويؤدي إلى النزاع. كيف يؤدي إلى النزاع؟ يقول صاحب الأرض أنت مشغول 24 ساعة بالجهة اللي لك، والجهة اللي لي ما تسوي شيء، عشان كذي ما طلع، صح ولا لا؟ يؤدي هذا إلى النزاع، لذلك نهى عنه الشارع. إذن كراء الأرض على نصف جهة معلومة أو ثلث جهة معلومة أو ربع جهة معلومة ما يجوز، لا مساقاتا ولا مزارعة. واضح؟ يعني الأوجهين لا يجوز، لا مساقاتا ولا مزارعة. طيب، ما هو الوجه الجائز؟ الوجه الجائز له صورتان، الوجه الجائز في المساقة أو في المزارعة. تعرفون الفرق بين المساقة والمزارعة يا شباب؟ المزارعة قلنا إيش؟ دفع أرض لآخرة على النصف والربع والزرع بينهما، صح؟ طيب المساقة، المساقة دفع شجر مثمر لآخر يسقيه على النصف أو الربع أو حسب ما يتفقان، هذه تسمى إيش؟ مساقة. إذن في عندنا مزارعة وفي عندنا مساقة. المساقة بعد وجود الشجر، المزارعة عند عدم وجود شيء. وقد يجتمع الأمران، قد يكون قضية فيها مساقة ومزارعة، يقول هذه أرضي بالنخيل اللي فيها وازرع فيها شعير، ولا ما يصير؟ يصير. طيب، المساقاة أو المزارعة لها صورتان جائزتان. الأول بالاتفاق جائز، لا خلاف فيه بين العلماء. ما هو؟ أن يؤجر أرضه لآخر بذهب معلوم، ما في إشكال. يقول له، يجي إنسان يقول له تعال ليش أنت ما تزرع؟ قال ما عندي وقت. قال خلاص أنا أعطيك 100 دينار شهريين وأنت مالك شغل، أنا أزرعها. استأجر الأرض بماذا؟ بالورق اللي هي الفضة، بالمال، بالدنانير. هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، واضح؟ تجوز المساقات والمزارعة بالدنانير والدراهم، بالفضة والذهب، واضح هذا؟ الآن ننتقل إلى الصورة الثانية والتي فيها خلاف، والصحيح جواز وهو عند جمهور العلماء، وهي أن يقول إني أعطيك أرضي مزارعة أو مساقاة على النصف مما يخرج منه غير محدد الجهة، أو على الربع أو حسب ما يتفقان، فعند جمهور العلماء أن هذا جائز. ولكن رافعا رضي الله عنه وابن عمر في آخر عمره كان قد كره هذا النوع، وظنوا أن النهي العام عن المساقاة والمزارعة يشمل هذا النوع، ظنوا هذا. والصحيح الذي عليه الجمهور وهو عمل النبي صلى الله عليه وسلم وبقي كذلك. العجيب أن المزارعة في خيبر بقي كذلك إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هل نتصور أن في نسخ الآن من السنة السادسة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل خيبر اليهود يعاملون النبي صلى الله عليه وسلم على المزارعة في نسخ؟ ليش؟ لأن لو كان في نسخ لنقل إلينا. طيب أبو بكر عمل بالمزارعة مع اليهود، إذن ما في نسخ. عمر رضي الله عنه شطرا من خلافته، 5 سنوات من خلافته عامل اليهود على نفس المزارع. بعد 5 سنوات أراد أن يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى في جزيرة العرب دينان، فأخرج اليهود من خيبر ومن وادي القرى. ها، إذن ما في نسخ، النسخ غير وارد، النسخ غير وارد، ما يخالف. لذلك قلنا من النسخ غير وارد أصلا، حتى لو قلنا أن في نسخ فينبغي أن يكون حديث معاملة يهود خيبر هو الناسخ، لكن غير وارد. حتى النسخ، بعض الناس يقولون حديث رافع نسخ حديث ابن عمر، هذا غير ممكن. أولا لأن معاملة أهل خيبر بقي إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أبو بكر وشطرا من خلافة عمر كان على المعاملة، لو كان نسخ ثم نسخ لعلمه جمهور الصحابة. إذن واضح حديث عبد الله بن عمر عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. على من يكون، على من يكون الحب في المساقاة في المزارعة؟ على من يكون؟ وعلى من يكون الأدوات في المساقاة؟ على حسب ما يتفقان، على حسب ما يتفقان. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا. الحقل هو الأرض الصالحة للزراعة، أرض محقولة يعني فيه حقل يعني فيه زرع، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه وها ولهم هذه. ها، أي نوع الآن هذه؟ محدد ولا لا؟ اللي هي المربعانيات والماذنيات ولا لا؟ محدد. حتى حديث رافع واضح، لكن المشكل في الروايات الأخرى. ولذلك المصنف ابن قدامة أحسن حيث انتقى هذه اللفظة التي لا إشكال فيها، قال فربما أخرجت هذه التي لصاحب الأرض ولم تخرج هذه التي للمزارع، فنهانا عن ذلك. فأما بالورق فلم ينهنا. طبعا الورق ما في خلاف، قلنا هذا. ولمسلم عن حضرة ابن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، الورق الفضة، فقال لا بأس به. هذا قلنا ما في خلاف، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات. وقلنا الماذيانات ما معناها؟ الأرض التي تكون قريبة من إيش؟ من السقاية، من البئر أو من رأس الجدول ونحو ذلك. وأصل كلمة الماذيانات، وأصل كلمة الماذيانات يقول بعض العلماء أنها ليست عربية، يعني كلمة الماذيانات ليست عربية وأنها أعجمية. قال على الماذيانات وأقبال الجداول، أقبال الجداول، الأقبال جمع قبل، وهو أمام الجدول، أمام يعني أول الماء، أول الماء. أقبال الجداول يعني قبل الجدول، وأشياء من الزرع. ها، وهذه الأرض اللي نازلة هذا لي أنا، وهذه الأرض اللي صاعدة لك أنت، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك الزجر عنه. إذن لماذا كان النهي عن كراء الأرض؟ لأنهم كانوا يكرون الصورة اللي ذكرناها المحرمة. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. ما هو المعلوم المضمون؟ المعلوم المضمون يصبر الصنفين اللي ذكرناه، إما بالذهب والفضة، وإما بشيء معلوم خارج من الأرض كله غير محدد بجهة معينة منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى
هنا قال الماذيانات الأنهار الكبار، يعني هذه على هذا التفسير يكون كلمة فارسية له معنى آخر. نعم. والجدول النهر الصغير.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ من أعمر عمرة له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه.
حديث جابر رضي الله عنه برواياته المتعددة دال على حكم فقهي يبوب عليه الفقهاء بعنوان باب العمرة أو حكم العمرة. العمرة سميت كذلك لأن الإنسان يقول في هديته أو هبته أو عطيته: هي لك عمرك، أو هي لك عمري. لماذا سميت عمرة؟ لأنها محددة بعمر الإنسان، سواء كان محددا بعمر المهدي أو بعمر المهدى إليه. واضح؟ سميت عمرة لذلك. إذن فهمنا ما معنى العمرة، أي مدة عمرك أو مدة عمري، هذا معنى العمر. الهدية المقرونة بزمن الحياة، العمرة العطية المقرونة بإيش؟ اكتبوها، العمرة العطية المقرونة بزمن الحياة. يستفيد منها المعطى إليه مدة الحياة. عن جابر بن عبد الله قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. إذن هذه المسألة مهمة. الآن لو قلت لإنسان: هذه السيارة لك مدة عمرك، فمات، فعلى هذه الرواية لمن وهبت له صار السيارة ملك له، دخل في ورثته على هذه الرواية. طيب لو قلت: هذه السيارة لك مدة حياتي ثم مت أنا، فهي ملك له، على هذه الرواية. وفي لفظ: من أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعطي، هذا صريح الآن، أن بمجرد ما أن يقول الإنسان هذه عمرا لك ولذريتك أنها صارت من ملكه، خلاص لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطان وقعت فيه المواريث. شون وقعت فيه المواريث؟ لأنه قال لك ولذريتك، ما دام قال لك ولذريتك خلاص دخلت في المواريث. إذن ما هو الصحيح في العطية؟ انتبه، بعض الفقهاء يفرق، يقول إن قال هي لك ولذريتك صارت من المواريث، وهذا هو الصواب، صارت مالا له خلاص. أما إذا قال هي لك مدة حياتي ثم إن مت رجع إلى مالي، فهذه هدية مقرونة لا تصبح له، وعلى هذا يحمل المطلق من الأحاديث التي ليس فيها ذكر هديتي. وقال جابر: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك. ها، تأمل، إذا قلت هي لك ولعقبك صارت له خلاص، دخلت في المواريث. وإذا قلت هي لك مدة حياتك أو لك مدة حياتي لم تصبح ملكا له، مجرد أن يموت يرجع إليك، مجرد أن تموت ترجع إلى مالك. قال: فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، وهذا نص في المسألة، هذا نص في المسألة. وفي لفظ مسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرها فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. متى يكون للذي أعمرها حيا وميتا؟ إذا قال لك ولذريتك، بس على هذا القيد. وأما إذا قال هي لك مدة حياتك أو مدة حياتي فهي ترجع بعد الممات. هذه خلاصة أحكام العمرة. نكمل بعد الأذان. إذا قال هي لك فقط أطلقها صارت عطية خالصة، ما هو عمرة. نعم. هذه هدية مشروطة، إذا قال لك مدة حياتك صارت هدية مشروطة، صحيح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه دلالة على أحكام يسميها الفقهاء الأحكام التي تكون مشتركة بين الجيران بحكم الجيرة، الأحكام المشتركة بين الجيران. ومن جملة ذلك استخدام جدار الجار، استخدام جدار الجار. هذا الحديث: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداري، وفي رواية أن يغرز خشبة في جداري، يعني بينك وبين جارك جدار واحد، أنت ما أردت أن تبني جدارا آخر. طبعا إحنا عندنا في الكويت الحمد لله هذه المشكلة مرتفعة، لأن الدولة ألزمت كل جار أن يبني جدارا بجنب جدار جاره، صح ولا لا؟ حتى لا يقول أحد والله حط مسمار، سوالي شارخ، سوالي مدري إيش، لا، بل لا بد أن يكون هناك جدار لك وجدار لجارك. النظام رفع الإشكال ولله الحمد. لكن لو فرضنا أن هناك، أنت الآن في مجمع تجاري، انتبه الآن، أنت الآن في مجمع تجاري استأجرت مكتب، وشخص آخر استأجر مكتبا بجوارك، والجدار الذي بينك وبينه مشترك، ما يصير أنت بتدق مسمار تبي تحط لوحة، ما يحق له هو أن يعترض. هذا معنى الحديث. ولو هو أراد أن يضع فيه شيء ليس لك أن تعترض إلا في صورة واحدة، وهو أن يحصل ضرر للجدار. طيب، إذا كان في قديم الزمان رجل بنى بيتا، فجاء الجار الذي الآخر فأراد أن يبني بيتا، وجدار الجار كان قويا، فأراد أن يبني جدارا من الجهة الأخرى فقط، ويضع خشبة بيته على طرف جدار بيت جاره دون أن يتضرر، هذا معنى هذا الحديث: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جدار، سواء كان خشب السقف أو خشب للزينة أو أيا كان، لكن بشرط أن لا يتضرر. أما إذا تضرر فباتفاق الفقهاء له أن يمنع. متى ليس له أن يمنع؟ إذا لم يتضرر. فإذا جاء المختصون وقال إن غرزك الخشب في هذا الجدار يفسد الجدار، إذن ليس له أن يغرز. إذا جاء المختصون وقال إن وضعك الجدار، وضعك الخشب أو الديكور على هذا الجدار لا يضره، فليس له أن يمنعك. هذا معنى هذا الحديث. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، الناس ما يقبلون، شلون يجي حط جدار خشب سطح بيته على جداري؟ طيب مدام ما يتضرر شو المانع؟ قال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني أني أنا أؤدي الحديث وأنتم تعملون ما تعملون، هذا ما هو عملي. وهذا الواجب على طالب العلم، أن يبلغ الناس الحديث، وأما الناس يعملون أو لا يعملون ليس هذه وظيفته، وظيفة طالب العلم، ها، ما هو حاكم ولا قاضي. إياك ثم إياك أن تصبح حاكما أو قاضيا، كن داعيا، كن معلما. من قدوتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لا، لم يجعلك الله في منصب القضاة ولا الولاة، الحمد لله، أحمد الله على عافية. شيخ، بعض الناس هو جالس في بيته إلا شيطان يوسوس له يصير حاكم، هذا يجب أن يفعل كذا، هذا آثم، هذا كذا. ليش؟ ما جعلك الله حاكما ولا قاضيا يا أخي، أحمد الله لا، كن معلما، كن طبيبا، كن داعية، أرشد الناس إلى الخير وحذرهم من الشر. وأما أنك تكون والله جراح بس تجرح، ها، ما ينبغي هذا يا أخي، لست قاضيا ولا مفتيا ولا حاكما. ليش؟ قال: ما لي أراكم عنها معلما، والله لا أرمينها بين أكتاف. أنت الواجب عليك أن تبلغ. إذن الحديث يدل على أمرين: الأول حرمة منع الجار من غرز الخشبة في الجدار إذا لم يتعلق به أضرار. تضحك، ها؟ عجبك الوزن ولا شنو؟ طيب، نعيدها مرة ثانية يا عبد الرحمن ولا كتبتها؟ أعيدها: حرمة منع الجار من وضع الخشبة على الجدار إذا لم يترتب عليه أضرار. شو فيكم ما تكتبون؟ قولوا تبارك الله. اي بس زين كذي. طيب، يدلنا هذا الحديث على امر اخر، وهو انه اذا تضرر فله ان يمتنع، انه اذا تضرر فله ان يمتنع. ثم ختم هذا الباب بحديث عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من 7 أراضين. ها، احذروا يا طلاب العلم، يا ايها المسلمون. شلون يعني قيد الشبر؟ قيد بمعنى مقدار، قيد بكسر القاف، مو قيد، القيد الغل في اليد، واما القيد مقدار. قيد شبر، شبر معروف مسافة ايش؟ ما بين الإبهام والخنصر. الشبر تعريفها المسافة بين الإبهام، طرف الإبهام إلى طرف ايش؟ الخنصر. هذا مسافة الشبر. لو أنك أخذت من جارك هذه المسافة وهو ما يدري، أنت جيت بنيت الجدار، قلت للنجار أو للبناي خذ شوي، خذ شوي من حق جاري، قال ما يصير، قال لا شوي بس شبر، فأخذت نصف طابوقة، الشبر نصف طابوقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوقه من 7 أراضين. جارك مطمئن أنك أنت ما راح تسوي كذي، فما راح جاب الشبار يشبر أرضه، هل هو مثل ما هو ولا نقص شبر، ما ينتبه. لكن وين تروح من رب العالمين؟ ها، يقول واحد من جماعتنا، يقول كان بيني وبين جاري يعني شيء، علامة أن هذا أرضه وهذه أرضه، شيء مرتفع يضعونه من الطين. يقول يوم من الأيام أصبح ولا هذا الشيء المرتفع صاير جديد وداخل على أرضي 3 أمتار. يقول أنا أشوف بعيني. يقول جيت قلت يا فلان، قال أبد، أنا بس جيت من الليلة وجددت الطين، ما سويت شيء ثاني. شلون 3 أمتار دخل؟ قال لا ما دخل. قال يعني أنا أروح الحين أجيب الرجال يشبر ويمتر؟ قال لا تشك فيني. طيب واضح، يعني شنو تشك فيني؟ الإنسان وين يروح يوم القيامة؟ يا إخوان، هذه مسألة عظيمة خصوصا في المواريث. كن طالبا ولا تكن مطلوبا يوم القيامة. ها، انتبه، هذا شيء مهم. كن طالبا ولا تكن مطلوبا، كن مظلوما ولا تكن ظالما، هذا أهم شيء، هذا أهم شيء. أذكر لما مات والدي رحمه الله، قال لي بعض الناس إن الأرض الفلانية غير معروفة، هل هي لك أو هل هي لأبيك أو لعمك؟ فقال ابناء العم: هي لنا. قال أخي ما ترى؟ قلت هي لهم، خليهم، شو المشكلة؟ هي أرض فانية ترى، ولا لا؟ يا إخوان، الإنسان ينبغي أن يتفكر في المآلات. ترتاح يا أخي، ارتاح، خلي الناس يأخذون من كل يأخذون في يوم القيامة. الحمد لله، أرض، مال، عرض. يجيك ناس يقول فلان يتكلم فيك، يا خلي يتكلم فيك، شنو المشكلة؟ ما في يوم القيامة؟ ارتاح، ارتاح، حط رجل على رجل، قل الحمد لله، الحمد لله. لذلك الإنسان يعلم علم اليقين أن هناك يوم القيامة. ليش؟ لأننا نرى المظلوم يموت ما أخذ حقه، نستيقن أن في قيامة. نرى الظالم مات ما أخذ منه الحق، نستيقن أن في شنو؟ قيامة. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، تفضل. وعفو ايش؟ اي نعم، نعم، هذا شيء طيب. صراحة ريحتنا، طفيت.